الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة الأخوات تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، والله تعالى يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. لا نزال أيها الإخوة الأخوات مع سورة الشورى، هذه السورة التي من أبرز مقاصدها الاجتماع على إقامة دين الله وتفويض أمر المعرضين إلى مشيئة الله جل وعلا. وتوقفنا في هذه السورة عند قول الله جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. توقفنا عند هذه الجملة: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. إذا نكمل هذه الآية التي معنا. تأملوا، لما ذكر الله تعالى أن دين الإسلام هو في حقيقته خلاصة للشرائع السابقة، فقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. فتتشوق النفوس هنا لمعرفة ما الذي وصى الله تعالى به أنبياءه ورسله حتى ختم الأديان بدين الإسلام، ما الأمر الذي وصاهم به؟ لأن الله تعالى يقول: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. فما أعظم ما وصى الله تعالى به في هذه الأديان والشرائع؟ قال: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فأن هذه يسمونها تفسيرية، لأن كلمة وصى بمعنى القول، فما الذي وصاه الله تعالى أو وصى به وأوحاه؟ أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. أن أقيموا الدين يعني اعملوا بدين الله بأصوله وفروعه وشرائعه. أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وتأمل كيف قال أن أقيموا الدين. إقامة الشيء يعني أن تأتي لهذا الشيء وترفعه وتقيمه، مثل ما تقول أقام البناء، يعني بناه وأنشأه ورفعه. فهذه الكلمة تدل على الاهتمام بالشيء والعناية به والحرص عليه. أن أقيموا الدين، وهذا يكون بجد وإخلاص وعمل. ولذلك أيضا تأتي هذه الكلمة مع الصلاة: وأقيموا الصلاة، يعني تكون معناها أن يصلي الإنسان ويحافظ على واجبات الصلاة وأركانها ومستحباتها وخشوعها، كأنها بناء يقيمه ويبنيه بإتقان وإحسان. فكذلك في دين الله تعالى: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. تأملوا هذه الكلمة، في الحقيقة هي من أبرز مقاصد هذه السورة، سورة الشورى. وتأمل كيف أن الله تعالى أمر بإقامة الدين ونهى عن التفرق فيه، وذكر أن هذا خلاصة للأديان جميعا، كل الرسل من أولي العزم من الرسل، وهذا ما ذكرناه في الحلقة الماضية. يعني هذه الآية جمعت أولي العزم من الرسل، والآية الأخرى في القرآن الآية التي في سورة الأحزاب: وإذ أخذنا ميثاق وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فهنا كذلك ذكر أولي العزم من الرسل الخمسة، هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، خلاصة دعوتهم أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وبذلك تكون العزة لدين الله تعالى. إذا اجتمع الناس على إقامة دين الله، رجعوا إلى الدين، تابوا إلى الله، حافظوا على شرائع الدين، ثم لم يتفرقوا، لأن القوة إنما تكون بالاجتماع على دين الله، على الحق، كما قال الله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فبذلك يحقق المسلمون دين الله تعالى فيرضى الله تعالى عنهم، ثم ما يتفرقون في إقامة الدين، فتكون لهم العزة ويمكنهم الله تعالى في الأرض. ثم أيضا هذا الاجتماع أظهر في العبودية لله. لما ترى الآن مثلا في مسجد من المساجد آلاف المصلين، انظر إلى المسجد الحرام مثلا، ترى الناس بالملايين يركعون جميعا ويسجدون جميعا، يشعر القلب بهيبة وإجلال لله تعالى. ما سر هذه الهيبة في القلوب؟ هو مظهر الاجتماع العظيم. وبخلاف ما لو كان الناس يصلون فرادى ومتفرقين أو كانوا قلة، فأيضا الاجتماع من مقاصده أنه أظهر في تحقيق العبودية لله وتعظيم الله جل وعلا مع القوة والعزة. فهذه مقاصد عظيمة في الاجتماع. ولذلك دين الإسلام دين جماعة. الله تعالى يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. والله تعالى يمتن على نبيه بنعمة جمع قلوب أصحابه رضي الله عنهم، قال: وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. الدنيا مهما حصلت للناس لن تجمع القلوب، لأن الناس لهم شهوات وأهواء مختلفة، فكل يريد مصلحة نفسه فيختلف مع غيره. ما الذي يجمع القلوب؟ هو دين الله تعالى. ولكن الله ألف بينهم، يعني برحمته تعالى، وكذلك لما شرع هذا الدين الذي يجمع القلوب، لا فرق فيه بين عربي ولا أعجمي ولا أبيض ولا أسود ولا أحد، إلا بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. عقيدة واحدة، نعبد ربا واحدا، نتبع رسولا واحدا، نسير على منهج واحد، فأين التفرق بعد ذلك؟ يكون بعيدا كل البعد عن المسلمين إذا اعتصموا بحبل الله تعالى الذي هو القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، على فهم خير القرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فبذلك يتمسكوا بالدين الخالص النقي الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فما يتفرقون. أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. وتأمل في شريعة الإسلام، تجد كثيرا من الشرائع في دين الإسلام مقصودها الاجتماع. انظر إلى الاجتماعات في دين الإسلام، هناك اجتماع يومي في الصلاة، صلوات الخمس، يجتمع الناس في المساجد في خمسة أوقات. سبحان الله، يصبح الحيكة الأسرة الواحدة، يجتمعون، يتعرف هذا على هذا، ويتفقد يعني الناس مريضهم وغائبهم، فهذا من مقاصد هذه الصلوات الخمس. كذلك يجتمعون في كل أسبوع اجتماع أكبر، وهو الاجتماع يوم الجمعة، يجتمعون على ذكر الله، على تزكية نفوسهم، على الصلاة. ثم هناك الاجتماع السنوي في العيدين، في عيد الفطر، في المصليات. ولذلك لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي في المسجد، حتى في المسجد النبوي خرج إلى المصلى في مدينته. وكذلك في عيد الأضحى لما يجتمع المسلمون للاجتماع الأعظم في الحج، فهذه كلها يعني تدل على أن الإسلام من أبرز مقاصده الاجتماع. وهكذا كثيرا من يعني الشرائع والأحكام الشرعية كلها يعني في النهاية تصب في موضوع الاجتماع. يعني انظر إلى الحث على يعني تسوية الصفوف، انظر إلى الأحكام مثلا في البيع والشراء، لا يبيع بعضكم على بيع، أو لا يبيع المسلم على بيع أخيه حتى ما تحدث هناك خصومات، حرم النجش، حرم الغش، حرم الاحتكار. كل هذه البيوع المحرمة تؤدي إلى خصومات بين الناس، الدنيا أهون من أن نختصم عليها. ثم أيضا أحكام في الزواج، في جمع الزوجين لا يفرق مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها آخر، يدعو الزوجان الزوجين إلى الاجتماع، وهكذا يعني كثيرا من الأحكام الشرعية في النهاية تصب في مقصود الاجتماع. فهذا الدين دين جماعة، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ولعلنا يعني نقف هنا وقفة يعني مع هذه الآية، لأنها من أبرز مقاصد السورة، ولأن هذا من أحوج ما يحتاجه المسلمون في هذا الزمان. في هذا الزمان للأسف تفرق فيه كثير من المسلمين، وتسلط الأعداء بسبب الضعف وعدم إقامة الدين، وكاد الكائدون من الداخل. فنسأل الله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يرد المسلمين إلى دين ردا جميلا. الله تعالى يقول هنا أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. تأمل كيف ربط بين الأمرين، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ففي الحقيقة عدم التفرق إنما راجع إلى إقامة الدين. إذا أقمنا دين الله تعالى وتركنا أهواءنا وشهواتنا، والمسلمون رجعوا جميعا إلى ربهم جل وعلا، تابوا إلى الله تعالى، رجعوا إلى كتاب الله، إلى سنة رسول الله، وأحبوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خير القرون، وفهموا الدين على فهمهم، فبذلك ما يتفرقون، لأنهم أقاموا الدين الذي يريده الله جل وعلا، وهو صراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط من؟ صراط الذين أنعمت عليهم. وأول من يدخل في من أنعم الله تعالى عليهم هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة. فإذا سرنا على هذا الصراط المستقيم لن نتفرق. أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. التفرق كيف يحدث في هذه الأمة؟ أعظم ما يفرق الأمة الشرك بالله، لأن إذا خرج بعض المسلمين للأسف بسبب الجهالات أو الشبهات والعناد، إذا خرجوا إلى صور شركية من تعظيم الأضرحة والقبور ودعاء الأموات، فهذا في الحقيقة مناقض لأصل الدين. فكيف بعد ذلك يكون المسلمون جماعة واحدة؟ كيف يجتمع من يعبد الله وحده ويقول لا إله إلا الله، وبين من يدعو غير الله ويستغيث بغير الله؟ هذا ما أقام الدين أصلا. وكيف يكون الجميع جماعة واحدة؟ لا يمكن هذا، بل هذا الذي انحرف إلى هذه الصور الشركية، على المسلمين أن يقبلوا على تعليمه والإحسان إليه بالتعليم والتوضيح حتى ما يشذ عن جماعة المسلمين. ولذلك الله تعالى يقول منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فالشرك أعظم ما يفرق هذه الأمة، لأن الذي يشرك بالله والعياذ بالله هذا يضاد أصل الإسلام، فلا يمكن أن يكون هناك اجتماع بينه وبين المسلمين. ثم كذلك بعد ذلك أعظم ما يفرق جماعة المسلمين البدع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقال في رواية الجماعة، والحمد لله جماعة المسلمين. فهذه البدع هي في الحقيقة شؤم على الأمة وتفرق الأمة. بعض الناس الآن لحسن نيته يقول لماذا تقول هذا بدعة وهذه فرقة كذا؟ هذا أمر واقع، لا تهرب عن الواقع، لا تكون انهزاميا تهرب عن الواقع الذي أنت فيه. هذا أخبر عنه الصادق المصدوق، ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. لكن الواجب أن يقبل الإنسان على جمع كلمة المسلمين بقدر المستطاع على الحق، وأن يعني يترك هذه البدع. وإلا كيف يعني يجتمع مسلم يثني على الله تعالى ويمدح الله ويعظم الله مع آخر يعطل صفات الله تعالى؟ كيف يجتمع من يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بمن يعني يثني على الصحابة رضي الله عنهم، وهذا فيه تكذيب للقرآن الذي يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا في البدع التي ظهرت في هذه الأمة. فبذلك يعني ما يمكن أن يحصل هذا الاجتماع مع يعني إحداث أقوال في الحقيقة هي تكذيب للقرآن لمنهج هذه الأمة. فإذا لابد أن يرجع هؤلاء إلى الدين الحق، ولابد أن يقوم المسلمون بدعوة هؤلاء بلطف وإحسان، يدعون بحكمة ورحمة، وهكذا يجتمع يعني المسلمون بقدر المستطاع، يعني تنقذ بقدر المستطاع من تنقذ من من يزل عن الصراط المستقيم وينحرف إلى البدع والخرافات. فإذا يعني لأن هذه البدع في الحقيقة ليست هي الإسلام في الحقيقة، يعني الذي يسلك هذه البدع ويقول أنا على دين الإسلام هذا في الحقيقة ما ينصر الإسلام، هذا إسلام محرف في الحقيقة وليس الإسلام الصافي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. ولذلك سيأتي معنا في هذه الآيات قول الله تعالى واستقم كما أمرت، مطلوب أن تستقيم كما أمرك الله لا بإحداث الأهواء والشهوات والبدع. ثم كذلك من أعظم ما يفرق الأمة للإخوة ترك يعني الواجبات في دين الإسلام وفعل المعاصي والمحرمات والتخاذل في إقامة الدين في أنفسنا وفي بيوتنا، فهذا يفرق الناس. لماذا؟ لأن الذي لا يقبل على دين الله تعالى سيقبل على الدنيا، والناس إذا أقبلوا على الدنيا وفتحوا على أنفسهم باب المحرمات سيتنافسون على الدنيا، وإذا تنافسوا على الدنيا سيتقاتلون عليها وسيتقاطعون من أجلها. كم للأسف الآن ممن قطع أخاه وقطع عمه أو أباه لأجل دنيا لأجل ميراث، والله المستعان. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. فالذي يعني يترك التمسك بالدين فهذا في الحقيقة سبب من أسباب التفرق في الدين، الذي ما يتمسك بدين الله هذا يعني يتخاذل عن نصر الدين، وهذا يتخاذل، وهذا يتبع شهوته، وهذا يستغرق حياته في شهوات الدنيا. إذا من سيقيم دين الله تعالى؟ ومن سيعني كيف سيجتمع المسلمون على إظهار دين الله جل وعلا؟ لابد لإقامة الدين من جماعة وقوة، فبذلك ينصر الله تعالى الإسلام وأهله. فإذا لابد أن يرجع المسلم يتوب إلى الله إذا أراد أن يرضى الله تعالى عنه في هذا الزمان الذي فيه الفتن والشهوات، على الأقل أصلح نفسك توب إلى الله، ما تكون سببا من أسباب يعني الرجوع بالإسلام إلى الوراء وتفرق هذه الأمة. ولذلك تأملوا كيف الله تعالى يقول عن النصارى ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. تأمل كيف قال فنسوا حظا مما ذكروا به، لما تركوا حظا وشيئا مما ذكرهم الله تعالى به وأمرهم به، يعني تخاذلوا عن نصر الدين وعن إقامته وعن امتثال الأوامر الشرعية، قال فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. فلذلك يعني على المسلم أن يعرف هذه الحقيقة، أنه إذا أقبل على إقامة الدين بذلك يقوى الإسلام، لأن الجماعة لها أثر في إعزاز الدين بلا شك. أما الذي يعني يترك الاستقامة على طاعة الله، وهذا كذلك يترك الاستقامة ويقول أنا لا علاقة لي أنا أعيش حياتي، فمن بهذا الدين؟ والله تعالى ناصر دين لا محالة، والله نحن الذين نتشرف أن نقيم دين الله وأن يستعملنا الله تعالى في طاعته، هذا شرف لنا، وإلا الله تعالى ناصر دينه. والله تعالى يقول وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم، يأتي بأناس أطوع منا ويقيمون دين الله تعالى. فنحن لنا الشرف لما نقبل على دين الله ونتوب إلى الله ونتمسك بالدين حق التمسك، نقبل على تعلم الدين على تعلم السنة حتى نقيم دين الله تعالى حقا في واقع الأمة. ثم كذلك أيضا من أعظم أسباب التفرق في الدين الخروج على جماعة المسلمين وعلى ولاة الأمر، وهذا يفرق الجماعة ويؤدي بوقوع الخلل في دين الإسلام ويشوه الإسلام ويخدم أعداء الإسلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يفرق جماعتكم ويشق عصاكم فاقتلوه. انظر إلى يعني الحد الذي بلغ لدرء هذه الفتنة، قال فاقتلوه، يعني كائنا من كان حتى لو كان يدعي الصلاح. لماذا؟ لأن هذا أمر في غاية الخطورة، يعني إذا خرج الناس على ولاة أمورهم ماذا يحدث؟ يرتفع الأمن من البلاد، يرتفع الأمن من البلاد. بعد ذلك ما يستطيع الإنسان أن يخرج ليصلي الصلاة في المسجد، يخاف على نفسه، يخاف على أهله في بيته، إذا ارتفع الأمن ما يكون للحياة طعم أبدا، ما يكون للناس يعني بقاء في هذه البلاد، يرتفع الأمن، تنتشر يعني ينتشر الفساد، القتل والسرقة والزنا، تنتهك الأعراض، تضيع الخيرات، ثم ما يكون في هذا في الحقيقة أي إصلاح، لأن هذا ليس طريقا شرعيا. لا تظن أن دولة الإسلام تقوم هكذا بمعركة خاطفة وفي يوم وليلة، لا، الإصلاح يكون جذريا، الناس لما يرجعون إلى الله وينتشر أهل الخير في المجتمع ويعلمون الناس الدين يوما بعد يوم، سنة بعد سنة، هكذا لما يرجع المسلمون إلى دينهم إلى ربهم جل وعلا، الله تعالى يغير حالهم بلا شك، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أما أن يعني يسلكوا هذا الطريق يعني وهو يعني منهج منحرف عن الإسلام، منهج يعني الخوارج الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه وقتلوه، ومن هذا بدأت الفتنة، وخرجوا على علي رضي الله عنه وقتلوه، وهكذا يعني إلى قيام الساعة. فعلى المسلمين أن ينتبهوا إلى هذا المنهج الدخيل على الإسلام. أبدا ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني شيئا من هذا. في مكة صبر 13 سنة يقيم دين الله، حتى هاجروا إلى المدينة، ثم بعد ذلك كونوا قوة وجاهدوا في سبيل الله. أما أن يدعى أن هذا الخروج هو جهاد في سبيل الله وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، فهذا من قلب الحقائق، وهذا في الحقيقة كما عرفنا يضيع الدين، أي دين سيقام بعد ذلك؟ فإذا وعلينا أن نعتبر بما يعني يحصل في العالم الآن وفي دول الإسلام، نسأل الله تعالى أن يحفظ دول الإسلام جميعا، وأن يجمع كلمة المسلمين على الحق، وأن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. لكن هذه فتن تحدث في الأمة، فما يصلح أبدا أن يغتر المسلمون بمثل هذه المناهج المنحرفة. والمنهج النبوي واضح في هذا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيولى عليكم أثر، قال فاصبروا، ما قال فخرجوا ولا قال قاتلوا، قال فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اسمع وأطع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. ليس هذا ذلا ومهانة كما يظن بعض الناس، وإنما هذا نظر في مآلات الأمور وعواقب الأحوال تقدم المصالح العليا. فيعني بذلك يحدث يعني يحفظ الأمن في المجتمع. لذلك بعض السلف كان يقول 70 سنة تحت حاكم ظالم خير من ليلة بلا إمام. نعم، ليلة بلا إمام ما تأمن على نفسك، ولا تستطيع أن تخشى في عبادتك ولا في دينك ولا أن تخرج إلى المسجد. لذلك الله تعالى يقول فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. فإذا هذا يعني يعني مما يفرق جماعة المسلمين. ولذلك إذا يعني كان المسلمون جماعة واحدة، نعم، يناصحون ولاة أمورهم بالتي أحسن إذا كان هناك شيء من الخلل، ما أحد يدعي الكمال، النقص موجود، ولكن الخير إذا انتشر الله تعالى يغير الحال يوما بعد يوم بإذن الله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان في غاية الحرص على الحفاظ على أمن الأمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدي له علانية، لأن هذا يثير فتنة ويؤلب الناس على ولاة أمورهم ويفتح هذا الباب. فقال فلا يبدي له علانية ولكن يأخذ بيده وليخلو به، فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه. فهكذا يعني يكون الأمر بالتناصح بالتراحم. ونحن نحمد الله تعالى، والله في هذه البلاد نعيش في خير وبركة، الدين الحمد لله مقام، المساجد كثيرة في بلادنا ومفتوحة، ودروس العلم تقام الحمد لله في بيوت الله، الخير موجود، لا ندعي الكمال أبدا. نعم، النقص موجود والشهوات موجودة والدنيا انفتحت، ولكن مع ذلك يعني البلاد تقيم دين الله تعالى. فلا يجوز أبدا أن يحدث هذا الأمر من خروج على ولاة الأمر أبدا، هذا من أكبر الكبائر ومن يعني جحد نعمة الله تعالى. بل الواجب علينا أن نتناصح فيما بيننا، لما ينصلح الأفراد ينصلح المسؤولون ينصلح الحكام وولاة أمورنا فيهم الخير والبركة والحمد لله. لا نقول والله هذا مجاملة ولا مداهنة، ولكن الحمد لله الخير موجود في بلادنا من سعة الرزق، من الأمن، من الدين. الإنسان يخرج وهو يعني قد أقام السنة، المرأة تخرج من بيتها متنقبة متحجبة، ما أحد يؤذيها، الحمد لله. فنسأل الله تعالى أن يديم علينا النعمة، نسأل الله تعالى أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء، نسأل الله تعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، وأن يعز الإسلام وأهله، وأن يذل الشرك وأهله. فإذا الله تعالى يقول أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، فهذا يعني هذه قاعدة عظيمة. ونسأل الله تعالى أن يعني لا شك أن يعني يعني الآن بلاد المسلمين فيها ما فيها من يعني فتن وأحوال، ونسأل الله تعالى أن يحقن دماء المسلمين، وأن يقسم يعني كل جبار عنيد، وأن يعني يؤلف بين قلوب المسلمين. قال أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ثم يقول الله تعالى كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. المشركون يغيظهم اجتماع المسلمين على الحق وعلى التوحيد على الدين الحق، ولذلك بين حالهم بعد ذلك، قال كبر يعني شق وعظم في صدورهم، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، يعني من توحيد الله جل وعلا، كما قال الله تعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وكما قال الله تعالى أجعل الآلهة إلها واحدة، فيشق عليهم ذلك لأن هذا يخالف دين آبائهم. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، يعني من التوحيد، وكذلك من تذكيرهم بالقيامة والبعث، لأن هذا كما يظنون أنه يؤدي بهم إلى ترك شهواتهم وأهوائهم. فلما إذا ذكروا بالبعث والجزاء والحساب، يعني كأنه يقول إذن علي أن لا أزني ولا أسرق ولا أشرب الخمر، وهذا يقيدني وهذا كذا، فيكبر هذا في صدره، فلا يمتثل ولا يستجيب لدين الله. فإذا كذلك الإنسان المسلم عليه أن لا يتشبه بالمشركين في هذه الصفة، لما يذكر بالله قد اتق الله، إياك أن يكبر في صدرك شيء من دين الله تعالى، بمعنى أنه يشق عليك، بل دين الله تعالى فيه الحياة والرحمة والخير. الله تعالى ما حرم علينا شيئا إلا لأنه فيه ضرر علينا، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فإذا قال كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. ثم تأملوا إلى ختام هذه الآية كيف أن الله تعالى يقول الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وهذا ختام يتناسب مع مقصد السورة، كما عرفنا أن هذه السورة جاءت للاجتماع على إقامة دين الله وتفويض أمر المعرضين إلى الله وإلى مشيئة الله. فالله تعالى يقول مهما دعوت هؤلاء وشق ذلك عليهم وكبر في صدورهم، فالأمر لله، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. فالأمر راجع إلى مشيئة الله. الله يجتبي إليه من يشاء، يعني يجتبي يصطفي ويختار، فيعني يوصله إليه جل وعلا. يجتبي إليه من يشاء، يعني من أنبيائه ورسله، فيجعلهم رسلا، الله أعلم حيث يجعل رسالته. وكلمة جاء بايا في اللغة تدل على جمع الشيء، تدل على التجمع، لذلك تقول جبيت المال، يعني جمعته، كما قال الله تعالى يجبى إليه ثمرات كل شيء، يعني مكة المكرمة. وكذلك وجفان كالجواب، يعني الجواب يعني هي الأحواض الكبيرة التي تجمع الماء، جابية حوض كبير. فكذلك يجتبي، كيف يجتبي يكون معناها يختار، فيها معنى الاجتماع، يعني الله تعالى يجمع في هذا الإنسان صفات الخير فيختاره ويصطفيه، كما قال الله تعالى في حق يوسف وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث، يعني يجمع فيك صفات الخير فتكون مصطفا مجتبا عند الله تعالى. يجتبي إليه من يشاء جل وعلا برحمته، لما ذكر يعني من يصطفيه الله تعالى من عنده بمشيئته، ذكر أيضا من يهديه الله تعالى لكن بسبب إنابته جل، بسبب إنابة العبد، فقال ويهدي إليه من ينيب، يعني من سائر العباد، يهدي إليه من ينيب، يعني من يرجع إلى الله رجوع محبة وتوبة إلى الله وطاعة لله، لأن الإنابة رجوع إلى الله مصحوب بمحبة من القلب وإقبال على الله تعالى. ويهدي إليه من ينيب، فالهداية إنما تكون لمن كان في قلبه إنابة، والمنيب هو الذي يحب الله، قلبه معلق بالله، بمحبة الله. فهذا إذا رأى آيات الله تعالى في الكون مباشرة يربط هذه الآيات بالله، لأن قلبه أصلا معلق بالله ومنيب إلى الله، فإذا تفكر في هذه الآيات وربطها بالله ازداد هداية. ثم كذلك هذا العبد المنيب إذا سمع آيات الله تعالى تتلى عليه وقرأ آيات الله مباشرة يرجع إلى الله ويهديه الله تعالى. لماذا؟ لأن المنيب كما قلنا قلبه معلق بالله بمحبة الله، يخاف من الله تعالى أن يعصيه، يحب أن يطيع الله تعالى، فبمجرد ما يسمع الآيات يهديه الله تعالى ويزيده إيمانا ومحبة وشوقا للقائه، فيمتثل أمر الله تعالى. ولذلك لما كان الصحابة رضي الله عنهم هم أعظم هذه الأمة إنابة إلى الله، كانت أقوالهم حجة، لأن الله تعالى هداهم وأعطاهم أعظم هداية، لأن الله تعالى ربطنا بين الهداية والإنابة. فلما كان الصحابة رضي الله عنهم أعظم الناس إنابة إلى الله كانوا أعظم الناس هداية، ولما كانوا أعظم الناس هداية إذن كانت أقوالهم حجة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فهذا أيضا من فوائد هذه الآية: ويهدي إليه من ينيب. لعلنا نقف عند هذه الآية، ولا بأس يعني أخذنا هنا يعني في هذه الحلقة يعني جزء من آية، ولكن يعني هذا يتعلق بمقصد السورة وبحاجة المسلمين إلى هذا الموضوع. ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.